الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله في تذكير الناس بهدف التشريعات وغايتها ما يلي من القول: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادة استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قريب من هذا النص والخطبة نجد نصا آخر في خطبة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية المعروفة والمشهورة، حيث تحدثت سلام الله عليها أيضا بعد أن بدأت بالحديث عن توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وثنت بالحديث عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وجهاده في سبيل تثبيت الدين، عطفت بعد ذلك على الحديث عن جملة من التشريعات الإسلامية وأغراضها وغاياتها. ونحن هنا أيضا نجد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما هو أوسع دائرة وأكثر تفصيلا في هذه الجهات. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بحكمته بعد قدرته، وأرسل إليهم الأنبياء والرسل ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويثيروا لهم دفائن عقولهم حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى بعد أن يعرفوه، ثم أوجب عليهم جملة من التشريعات من الواجبات ومن المحرمات التي يلزمون بها فعلا وتركا، غير أن هذه التشريعات لم تأتي من فراغ، لم تأتي من جهة ممارسة الله تعالى موقعه للسلطة والقدرة التي يمتلكها على الخلق، كما قد يفعل أحيانا بعض الموالي أو المتسلطين بالنسبة إلى عبيدهم ومأموريهم. قد تجد مولا من الموالي أو سلطانا من السلاطين يريد أن يمارس سلطته فيأمر بهذا الأمر وينهى عن تلك الجهة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب الواجبات وحرم المحرمات على غير هذه القاعدة. نعتقد نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام، ومعنا أيضا فريق من المسلمين، بأن التشريعات الإسلامية خاضعة لقاعدة المصلحة والمفسدة، بمعنى أن تشريع الله تعالى وإيجابه للصلاة لا بد أن يكون منطلقا من وجود مصلحة في هذا الفعل بالنسبة للبشر، وأن تحريمه سبحانه وتعالى للخمر لا بد أن يكون منطلقا من وجود مفسدة في شرب الخمر بالنسبة للإنسان. بعض هذه الغايات، بعض هذه المقاصد والأهداف نعرفها بتعريف المعصومين عليهم السلام، أو بذكرها في القرآن الكريم، أو بوصول الإنسان إلى هدف هذه التشريعات وحكمتها، وبعضها الآخر لم نخبر به ولم نصل بواسطة عقولنا إليه، ولكننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يوجب شيئا على طريقة العبث، والرحيم لا يوجب شيئا على طريقة التسلط. هذا بالنسبة لنا نحن البشر، إيجابنا وتحريمنا ربما يكون لمصلحة وربما يكون لجهة نفسية في داخلنا، وربما يكون لجهل منا بنتائج هذا الفعل. أما الله سبحانه وتعالى فإنه قد تعالى عن النقص والجهل وتحقيق الذات وما شابه ذلك بهذه الوسائل. العقلاء عندما يرون سلطانا يوجب أمرا من الأمور من غير هدف، من غير غاية، فإنهم إما أن ينسبوه إلى جهله، إلى الجهل، أنه يوقع الناس في العنة والمشقة من غير غاية، من غير فائدة ترتجى، أو أنهم ينسبونه إلى النقص في داخله، فإنه يريد أن يعوض هذا النقص الداخلي بمزيد من التسلط الخارجي وإثبات الذات. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن كل هذه الأمور، وتقدس اسمه وجل شأنه عن النقص والعجز والجهل وما شابه ذلك. لذلك اتفق علماء الإمامية ومعهم قسم غير قليل من علماء المسلمين على أن التشريعات الإسلامية إنما هي نابعة من المصلحة في طرف الإيجاب ومن المفسدة في طرف التحريم. وبعضهم حصر هذه المقاصد أو حاول حصرها وغاياتها في عدة أمور، يعني جمع مثلا غايات الصلاة والصوم والحج والزكاة والحدود والتعزيرات والمحرمات، ونظر إلى غاياتها وفوائدها، فتوصل هؤلاء العلماء إلى عدد من العناوين. منهم ما ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتابه الفوائد والقواعد، وأيضا تعرض لها من علماء السنة القرافي المالكي في كتابه الفروق، وغيرهم أيضا تعرض إليها، لكن هذين العالمين ذكر هذه المقاصد وهذه الأهداف والغايات بشكل تفصيلي في كتابيهما. ذكروا أن التشريعات الدينية لها 5 مقاصد. أول مقصد لها هو حفظ الدين. الدين بتشريعاته وأحكامه بما هو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشر قد يقع محلا لهجوم أعداء الدين عليه، هجوم أصحاب الشهوات وأرباب المقالات الملحدة وأصحاب النظريات الفاسدة. من الممكن أن يهاجموا الدين، يحاولوا أن يحذفوه من واقع الحياة. لذلك وجدت تشريعات لحفظ الدين من الزوال، ومنها كما ذكروا حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد واجب على كل إنسان مسلم في حالات الدفاع عن أساس الدين وعن أصل المسلمين وعن حياة الإنسان نفسه. بالنسبة إلى الدين عندما يتعرض إلى هجوم من قبل أعدائه في محاولة لإزالته، يبرز حكم الجهاد بالنسبة إلى المسلمين، مع أن حكم الجهاد ينتهي إلى غير المصلحة الظاهرية للإنسان المجاهد. المجاهد ليس له مصلحة دنيوية وظاهرية في الجهاد، فإنه يذهب إلى المعركة ويجرح ويعوق وربما قتل وفقد حياته وأيتم أولاده وأسكل زوجته، وإذن لا يوجد له مصلحة مباشرة دنيوية في أمر الجهاد، ولكن هناك مصلحة عليا بالنسبة إلى الدين والأمة تنتهي إلى بقاء الدين وحفظه. ولهذا وجدنا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في طليعة المجاهدين من أجل تكريس الدين وحفظه. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لقد نهضت فيها، يعني في الحرب، وأنا دون 20 وها أنا ذا قد ذرفت على السبعين. هنا يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الجهة فيقول: جعل الجهاد عزا للإسلام، يبقى الإسلام به، يعز الإسلام به. من مقاصد الشريعة أيضا، من مقاصد التشريع وغاياته حفظ العقل، عقل الإنسان، هذه الجوهرة الرائعة التي تميز الإنسان عن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وتضعه في المنزلة الأولى. ولقد كرمنا بني آدم، وجعل على أساس وجود هذه القدرة خليفة الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. لأجل وجود هذه القدرة، هذه الجوهرة، هذه الإمكانية، هذه النعمة الكبرى التي أول ما خلق الله خلق العقل، في الرواية التي يذكرها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في حديثه لهشام: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك. أنعم الله سبحانه وتعالى بالعقل على الإنسان، وكفله مسؤولية حفظه، ومنعه عن العبث به، وحاسبه على أساسه، وطلب إليه تنميته، ومنع عن كل ما يضر بعقله، لذلك حرم شرب الخمر، وترك شرب الخمر جعل ترك شرب الخمر تحصينا للعقل، كما يقول أمير المؤمنين: يحتاج العقل إلى تحصين من الانهيار ومن الضعف ومن القلة، كان تحريم الخمر من أجل ذلك. ومثله المخدرات، استعمال المخدرات بشتى أنواعها وأنحائها فيه إضرار بالعقل، فيه تعطيل للعقل، فيه تدمير للعقل، ولهذا حرمه علماؤنا بالرغم من عدم وجود روايات خاصة فيه، إلا أنهم جعلوا له حكم الخمر في هذه الجهة. يقولون: يحرم استعمال المخدرات الموجبة لتدمير الصحة العقلية والنفسية والبدنية. المخدرات تؤدي إلى الإدمان، حتى لو كان شيئا قليلا لكنه يؤدي إلى الإدمان، ولذلك ينتهي الأمر إلى حطام إنسان، لذلك حرم هذا الفعل. الإنسان لا يجوز له أن يعبث في بعض أعضائه القليلة القيمة بالنسبة له. لا يستطيع الإنسان أن يقطع يده ويقول: هذه يدي وأنا حر فيها، أتحكم فيها كيفما أشاء، أو أن أقطع رجلي، لا يجوز له ذلك. فكيف بالنسبة للعقل الذي هو أعظم النعم وأهم عضو لدى الإنسان؟ بل بدون هذا العضو، إن صح التعبير عنه بالعضو، بدونه يتساوى الإنسان والبهيمة. لا يستطيع الإنسان أن يعبث بعقله وأن يدمره. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أسباب تحريم الخمر أنه يراد تحصين العقل، وكل ما أوجب نتيجة الخمر كالنبيذ مثلا، البيرة، المخدرات، كلها أيضا تأخذ نفس هذا الحكم. هناك بعض التشريعات الأخرى تعرض إليها أمير المؤمنين عليه السلام وذكرها علماؤنا السابقون نشير إليها إن شاء الله في وقت آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.